أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كانت المرأة خليتان فآجرت نفسها للإرضاع ثم تزوجت في الأثناء، يعني في مدة الرضا. ذكرنا بأنه لا يخلو، إما أن يكون الإرضاع منافي حق الزوج في الاستمتاع أو لا يكون منافيا. إذا لم يكن منافيا فحينئذ تكون مشمولة لعمومات أوفوا بالعقود ولأدلة وجوب التمكين للزوج حق الاستمتاع وقد طلبه في البيع، وإن كان منافيا في البيع. الماتن ذهب إلى ما إليه على إلى ما عليه المشهور اللي هو التقديم حينئذ الأسبق زمان. السيد الخنصاري رحمه الله عليه في تعليقاته على الماتن ذهب إلى أن التقديم للأهم حتى لو كان متأخرا زمانا. والمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه في إجارته ذهب إلى أنه يكون الميزان، يكون هنالك تخير في البيع، لا أنه يقدم الأسبق زمانا ولا أنه يقدم الأهم ملاكا، وإنما يكون هنالك تخير في البيع. فهنا جملة أقوال ثلاثة لابد من البحث فيها. القول الأول الذي ذهب إليه الماتين قد السر، وهو والذي عليه المشهور، وهو أنه حيث سبق أن آجرت نفسها للمولود له لكي ترضع مولوده، وبالتالي ملكت منفعة الإرضاع حينئذ لذلك الغير، فيكون هو المقدم، يكون هو المقدم في البحر. ونقطة ذلك مر نظيرها فيما سبق. وحاصل الذي سبق في البحر هو أن الإطلاقات وأدلة أوفوا بالعموم شملت حينئذ عقد الإيجار الذي تم بين المرأة الخلية وبين المستأجر في البحر، فكان يجب عليها الوفاء بالإيجار وأن تصب منفعة الإرضاع التي ملكتها حينئذ للمستأجر أن تصبه حيث شاء وأراد حينئذ المستأجر له بالنسبة لمولود المستأجر في البحر. وبالتالي ولم يكن هنالك ما ينافيها في البحر. القدرة ذاتا موجودة، والقدرة الفعلية ومن شئتم قلتم القدرة الشرعية أيضا موجودة في البحر، ولا يوجد حينئذ ما ينافي هذه القدرة في البحر. فحينئذ أوفوا بالعموم، إطلاقات أدلة اللزوم والصحة شملت المرأة وأخذت حينئذ موقعها بلا أي إشكال، وثبت حق حينئذ للمستأجر على المرأة الخلية في البين التي ملكت منفعة الإرضاع، ثبت لها حق بأن توفيه حينئذ ما ملكه من منفعة الإرضاع في اليوم الكذائي مثلا ليه حيث شاء حينئذ أن يضعه له بمولوده في البحر. ما في عندنا حينئذ أي مشكلة في البقاء. بعد ذلك حينئذ تزوجت حينئذ من شخص، وكان الإرضاع هذه المنفعة المتعلقة الإجارة كان منافيا مع الحق الاستمتاع وما يستلزمه من وجوب التمكين في البحر، الذي حينئذ ولد مزاحما، الحق الذي ثبت مزاحما وثبت مضيقا إنما هو حق الاستمتاع وليس حق المستأجر في الإرضاع، وفي حينئذ بذل الإرضاع وهذه المنفعة وصبها حيث شاء المستأجر فيها، ليش؟ لأنه تلك حينئذ أخذت مأخذها، يعني وقعت في موقعها وصبت في قالبها في البيت من دون أن يكون فيها سلب حق للغير، ومن دون أن يكون فيها تعدي، ما في حق، لم تكن متزوجة حتى يكون هنالك حق للزوج فنقول أن منفعة الإرضاع إذا ما صبته حيث شاء المستأجر سوف ينافي ويسلب حينئذ حق الغير ويزاحم حينئذ حق الغير في البيت. فحينئذ يؤخذ به ويثبت للمستأجر ذلك الحق. لما تزوجت واضح سوف لو بده يعمل حينئذ بوجوب التمكين ويتمسك بحينئذ حق الزوج في الاستمتاع في البين. هذا النحو سوف يكون حينئذ مزاحما مع الحق الذي كان ثابتا والذي لا موجب حينئذ لانتفائه ولزواله في البين. والحاصل من خلال هذا البيان أن المقتضي حينئذ لعمومات أوفوا بالعقود موجود في البين. المقتضي لصحة الإجارة وللزوم العمل بها والوفاء بها موجود له تلك العمومات، ولا يوجد حينئذ ما يمكن أن يزاحم ويمانع حينئذ تلك العمومات من حيث أصل الصعود، إنه ما في تعارض في البين. والمانع حدوث المفقود بلا شك واستمرار وبقاء أيضا لا ينبغي أن يكون هنالك مانع في البين. ليش؟ لأن المانع المتوهم وهو حق الزوج في الاستمتاع، حق الزوج بالاستمتاع هو الذي سوف يزاحم حق الغير، مو أن حق المستأجر حينئذ في تأدية وفي توفية العمل الإرضاع يكون هو المزاحم في البحث. يعني أشبه بأن ذلك الحق مثل الضرة اللي وقعت على حينئذ. وبعبارة أخرى كما لو آجر بيته مثلا لسنة في البحث، ثم في أثناء السنة بدله أن يبيع البيت. واضح؟ طيب في عندنا قانون تبعية المنفعة في الملكية لملكية العين. طيب إذا انتقلت العين في الملكية للمشتري ينبغي أن تنتقل أيضا المنفعة، مع أن المنفعة لا تنتقل حينئذ. يعني قانون التبعية هنا ينكسر ولا يمكن حينئذ العمل به، يسقط وينتفي في البيع بأي نقطة. النقطة حينئذ واضحة وهي أنه لما آجر البيت كان حينئذ هذه المنفعة على ملك. يعني قانون التبعية حينئذ حينما آجر البيت كسرنا، لم نعمل به ونفيناه وأسقطناه في البين، صارت المنفعة البيت مملوكة للشخص وراقبت، وعين البيت مملوكة حينئذ للشخص الآخر. لما تم حينئذ البيع بيتم البيع بلا أي إشكال، لأنه تمليك للراقبة ابتداء مش تمليك للمنفعة، وبتبعه تمليك للمنفعة لو كان قانون التبعية يعمل به، لأنه كان قانون التبعية حينئذ ساقطا ومنفيا في البيع. واضح؟ فلذا حينئذ تنتقل تلك العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإيجار. كذلك الحال في البين بالنسبة لهذه الزوجة، تنتقل منفعة وحق الاستمتاع، يعني يثبت حق الاستمتاع للزوج مسلوب الانتفاع مدة حينئذ الإرضاع، فيما لو فرضنا هذه المزاحمة حينئذ في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالنسبة للمادة. فالتقديم مو لأهمية الأسبقية حينئذ زمان، لا، لأنه الأسبق زمان أخذ موقع وثبت حق للمستأجر من دون أن يزاحم حق الغير، من دون أن يسلب حق الغير، من دون أن يسقط حينئذ وينافي حق الغير في البحث. لما تزوجت وثبت حق للزوج لأنه ملك بضع، بمعنى أنه حينئذ كان له الحق في الاستمتاع في البين، هذا الحق سوف يزاحم حق ثابت حينئذ للغير بالنسبة لتلك المرأة، حيث فرضنا المزاحمة فيما بين هذين الحقين، أعني حق الاستمتاع وحق الإرضاع في البين. فحينئذ هذا الذي حينئذ لا يعمل به ولا يؤخذ به، بل ذاك يبقى حينئذ مرسلا ومأخوذا به ومطلقا ومؤبدا إلى أن ينتهي، يعني لا يكون مؤقت بوقت ومحدود حينئذ بحد زمني في البيع. واضح؟ شأن أي شخص هلأ مثلا يمكن بيقعد بآجر نفسه مثلا لعمل كذائي لمدة مثلا 20-30 سنة وبتصح حينئذ الإجارة بلا أي شك، ومن أول حينئذ الإجارة المستأجر ملك عليه العمل حتى بعد 20 سنة والأجير ملك حينئذ الأجر، غاية أنه لا يستحق شيء منهما إلا ببذل الطرف الآخر كما مر معنا في مسائل سابقة. هنا أيضا المرأة حينئذ مالكة لمنفعة الإرضاع إلى حين حتى تخلص مدة الإرضاع اللي هو مثلا سنة سنتين حسب حينئذ ما يكون مالكة لهذه المنفعة، ولها الحق حينئذ في التمليك، لها السلطنة، هذه السلطنة دائمة ومستمرة وحينئذ لا انقطاع لها. فحينئذ رفع هذه السلطنة بمجرد عروض وطرو حينئذ حق الزوج هذا بلا موجب فيها. إذا خلاصة وعصارة ما يمكن أن يستدل به للمات. أما بالنسبة للسيد الخنصاري رحمة الله عليه قال نحن إذا بدنا نقدم نقدم الملاك الأهم، والملاك الأهم ما في خصية للأسبق زمانا في البحر، واضح، وإنما الخصية حينئذ لما هو لها. مثلا حسب الفرض خلنا نفترض من خارج، لو واحد دخل مثلا بالصلاة واضح وصار في الركعة الثانية في البحر، ومن ثم حينئذ أمامه كان عم يغرق مثلا شخص، لا شك ولا إشكال حينئذ لا يقال هنا ويدعى بأنه صح مثلا إنقاذ الغريق وحفظ النفس أهم من الصلاة في البيت، لكن في صورة الأسبقية أو في صورة التقارن مثلا، أما في صورة الأسبقية الصلاة بتكون هي الأهم في البيت، يلا خلي ينطر لحتى خلص الركعتين بعده وهذا حينئذ مما لا يرجع لمعنى محصل. ليه؟ لأن الملاك الأهم هو المتقدم، ويكون الزمان مستوي النسبة بالنسبة له، يعني أنه لا يلحظ أنه هذا متأخر زمانا أو أسبق زمانا في البحر، وإنما الميزان والمعيار في كونه أهم أو ليس بأهم من حينئذ في البحر. فإذا عملنا بهذه حينئذ النقطة لا شك هنا في المقام، إذا ما لاحظنا هذين الملاكين، ملاك حق الزوج في الاستمتاع اللي بيعطي جو أسري وجو دافئ، دافئ بالمعنى اللي بيبني الأسرة مش الدافئ اللي يعني جعل بينكم وبينهم مودة ورحمة بهالمعنى حينئذ مثلا في البيت، وهذه وسيلة حينئذ رسول الرحمة مثلا، يعني بالمعنى الحسي يكون مثلا تلك الكيفية. أما مسألة إيجارة خلنا نفترض أنه ما تقدمتش الإيجارة ولم يعمل بها ما خربتش الدنيا، مضافة إلى أنه أغلب الفقهاء إلا ما يستثنى من بعض شراح الماتن كسعد عبد العال السجاري يرى لا أنه الأهم حينئذ ملاكا هو شو الإجارة في البيت مش الزواج وإلى آخره، مع أنه لا الزواج في بناء أسرة اللي هي العنصر الأساسي حينئذ للمجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع، وصلحت الأسرة صلح المجتمع. أما بالإجارة بين شخصين واضح خصوصا بموارد مش رح نسميها محقرات بس أشياء حينئذ ليست ذات أهمية وذات قيمة حينئذ في البين وذات شأن، فبالتالي يكون الأهم ملاكا هو الزواج وما يرتبط به ومن خصياته وتفرعاته التي منها مسألة الاستمتاع وحق الزوج في أن تمكنه زوجته حينئذ من نفسها في البين. هذا اللي فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا ينظر إليه بأنه متقدم أو أنه متأخر في البحث، وإنما ينظر إلى أنه هذا الحق أهم. إذا كان حينئذ أهم في البين فهو يعمل به حيث كان، كان أسبق كما تقدم في المسألة السابقة هو اللي مقدم، وأي حق آخر حينئذ لا يزاحمه ما لم يكن أهم حينئذ من هذا الملاك في البين. قد يكون هناك مثل مثلا وجوب الدفاع عن النفس أو وجوب حفظ بيضة الإسلام أو شيء من القبيل، ساعتها يكون ذاك الملاك هو أهم في البحث، وأما بالشكل الطبيعي سوف يكون هو الملاك الذي يعلو فوق كل تلك الملاكات في البحث ويكون هو الأهم. هذا فيما إذا تقدم، إذا ما تأخر في البحث يكون وجوده المتأخر مانعا ومزيلا حينئذ لعمومات أوفوا بالعقود في البحث، يعني يكون المزاحمة بقائية وتكون الأرجحية مو للأسبق زمانا إنما للأهم ملاكا في البحر اللي هو عدل الدعوة حينئذ الثاني في البحر، بس مبنية على هذه النقطة اللي هي نقطة أشبه بالنقطة الخطابية والشاعرية منها حينئذ بالنقطة الاستدلالية في البحر. على كل حال القول الثالث ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني واضح، محقق الأصفهاني قدس سره قال هنا لا يحكم بالتخيير. ليه؟ وذلك لأنه في المقام حق الزوج ليس حقا على نحو العموم الشمولي، يعني كل لحظة يمكن أول ساعة أول يوم مثلا، بس بعدين بتصير بالمناسبات في قلبه. فحق الزوج أشبه ما يكون على نحو الكلي في المعين، واضح؟ يعني مثلا بهاليوم قديش بده مثلا ساعة، ساعة من 24 ساعة، يعني على نحو الكلي في المعين. طيب بالإرضاء أيضا، مش من الصبح لعشية كمان، يعني إرضاء إنما على نحو الكلي في المعين في البيت. فيمكن حينئذ لكل من الإجارتين أن يؤخذ بها ويعمل بها ويوفى بكلا الحقين من دون أن نصل إلى مكان ما حينئذ يصير في تزاحم فيما بين الحقين، حق الزوج في الاستمتاع وحق المستأجر في أن توفيه هذه المرأة منفعة الإرضاع، تضعه حيث شاء اللي هو بالنسبة لمولوده في البيت. طيب هنا في المقام قد اتفاقا ركبت سن أعوج مع الزوج حينئذ الآن يريد أن يمارس حق الاستمتاع في البيت، وهذيك الطفل صار يصرخ ومدري شو بحيث أنه لا يفي ولا يرفع عنه الصراخ، صراخ جوع وصراخ بحاجة حينئذ إلى ما يرفعه في البين اللي هو حينئذ اللب. فإذا كل في المعين وإذا كل في المعين، لكنه اتفاقا في مورد ما تزاحم حينئذ كلا هذين الحقين في المعين. الأسبقية الزمنية لا تكون ملاكا للترجيح في المعين بعمر الأسبقية الزمنية، وهو هيك يعني بمسألة التزاحم الملاكي، وقت كنا عم بيحكي على ما بتصور ببحث اجتماع الأمر والنهي وقت الوصل للتزاحم الملاكي في البيت، واضح؟ ذكر وقت بيحكوا انه دفع المفسدة او من جلب المصلحة ومدرشو الى اخره، يذكر هناك ان الاسبقية زمانا لا تكون هي ملاكا للأهمية وملاكا للترجيح في البيت. فهنا لمجرد كون الاستئجار عقد الاستئجار وحق المستأجر في توفية المرأة حينئذ الإرضاع لمولوده في البين، هذا بحد ذاته لا يكون ملاكا للتقديم، لأن الأسبقية زمانا ليست ملاكا للتقديم. طيب الأهم ملاكا، ما في عندنا أهم ملاكا، اثنينتهم هذا أوفوا بالعقود، وهذا شو اسمه غايته أنه هذا عقد تمليكي معاوضي في البين، وديك من العقود العهدية في البين، هذا لزوم لزوم حقي وهذا لزومه لزوما حكميا في البين، اثنينتهم حينئذ على مستوى واحد في البين. فهنا حينئذ لدينا حقان، لا يوجد هنالك مزية لأحد الحقين على الحق الآخر في البين، رغم التقدم زمانا لحق المستأجر في البين، هذا لا يشفع له في حينئذ التقديم والترجيح في البين. فحينئذ يكون ملكان ويكون مخير، تكون مخيرة في البين، وإن حينئذ تسبح أملته هي ساعتها يعمل حينئذ بمقتضاه ويعمل بموجبه، وانهي حينئذ خيارها حينئذ يؤخذ به في البين من دون أي موجب حتى لبطلان الإجارة أو لمسألة تعطيل الحكم بوجوب التمكين في البين قضاء لحق الزوج في الاستمتاع في المقام. هذا اللي ذكره المحقق الأصفهاني. هذا الكلام بيتم إذا شيء من الوجهين والقولين السابقين حينئذ ما تام. الصحيح هو ما ذهب إليه الماتم ضد سره تبعا لي المشهور في البين، ليس من باب التفته، ليس من باب أنه الأسبق زمانا حينئذ له حق التقدم على المتأخر حتى لو كان متأخر أهم منه ملاكا، لا، واضح؟ حتى لو كان متأخر أهم منه ملاكا، أولا لم يحرز ولم يعلم من هو الأهم ملاكا، وهذا اللي أفاد المحقق الأصفهاني على حق فيه. هذا المقدار الذي ذكر المحقق الأصفهاني حق فيه لم يعلم حينئذ ولم يحرز أيهما أهم ملاك. هو ما ذكر أنه هذا هكا نحن تبرعنا بعبارة لحتى نقرب الفكرة، ولأني ما ذكر أنه هيدي أنه العائلة الصغرى للمجتمع الأصغر بالعائلة ونرشوه، إذا هذا كله حكي خطابي وحكي شعري في البين وليس وجها استدلاليا حينئذ حتى يبرز أهمية ملاك حق الزوج في الاستمتاع على حق حينئذ المستأجر في البين. فحينئذ لم يعلم، يمكن يكون في الواقع في الأرب أحدهما حينئذ هو أهم لكنه له مزية على الآخر في البيت، ولكن حينئذ بحسب ما لدينا لم يعلم ولم يتضح ملامح الأهم حينئذ ملاكا في البيت. بس مش معنيته هذا أنه نحن نأخذ بالأسبق زمانا لأنه هذا يكون موجب للترجيح والتقديم، لا ليس كذلك، بل عملا حينئذ بعمومات الأدلة. أوفوا بالعقود ابتداء لما أجرت نفسها، هي لا شك والإشكال كانت مالكة لمنفعة الإرضاع إلى حيث يمكنها أن تربع فيه. قديش هذا اللبن بيخدم؟ سنتين، خمس سنين، خلينا نفترض مش بس سنتين، خمس سنين بيخدم هذا اللبن، إلى حق حينئذ شو تملك هذه المنفعة من الأب، كما إلى حق مثلا تروح تأجر نفسها مثلا لحتى تدرس بمدرسة كذائية لبعد 20 سنة من الآن في البيت، فتكون تلك المدرسة مالكة في ذمتها منفعة التدريس حتى بعد 20 سنة، كذلك الحال من الآن في البيت. هيدا منفعة الأعيان والأعمال مر معنا. ونعم أن لا يزيد على عمر المتعاقدين في البيت، هذا مطلب آخر، وإلا حينئذ لا هذه السلطنة ولا هذا الحق بلا أي إشكال، ولم يكن مزاحما لحق الغير، ولم يكن فيه سلب لسلطنة الغير في البين، وتناف وتعارض وتمانع مع حق الغير وما للغير سلطان عليه في البين. تمت الإجارة في البين، عمومات أوفوا بالعقود حينئذ شملت، المقتضي موجود، المانع له المزاحمة مع حق آخر أو إسقاط حق أو تعدي على حق الغير أيضا غير موجود في البين، فيعمل حينئذ بموجب ذلك العقد ويؤثر أثره في مقتضاه من حيث الحكم بالصحة واللزوم في البعد. بعد ذلك حصل عقد الزواج في البعد. خلنا نفترض أنه هي التزامات أيضا من نفس الالتزامات التي هي بالإجارة، واضح، بس وقت اللي دخل الزوج على عقد الزواج في البعد وأقدم عليه، ولو مع علمه بأنه كنت هي قد ملكت منفعة الإرضاع للمستأجر في البين، فحينئذ هذه قضية مسلوبة المنفعة كوجه تقريب في البين، أو أنه هذه السلطنة التي لها في البين تكون سلطنة مستمرة ولا تنقطع بمجرد طروح حق الزوج في البين، يكون هذا الكلام كلاما متينا ووجيها. نظير ما تقدم معنا فيما سبق، كانت المرأة خلية في مسألة سابقة، كانت خلية أجرت نفسها للتدريس خلنا نفترض مدة 15 سنة، إجا الزوج بعد سنة قام تزوجها، في 14 سنة بدها تشتغل وبدها تطلع برات البيت، سواء نافى الخروج من المنزل حينئذ لحق الزوج مطلقا، إذا قلنا حق له مطلقا أن لا تخرج إلا بإذنه، أو مع خصوص حق الاستمتاع مضافا إلى أنه حق الاستمتاع ومشوه الآخرية، كل ذلك حينئذ يكون غير منظور إليه ولا يكون موجبا لسقوط ولا رفع اليد عن عمومات أوفوا بالعقود لمجرد طرو حينئذ هذا الحق المتأخر، بل حينئذ تصبح زوجة يجب عليها التمكين ومدرشو الأخير ويكون لها حق الاستمتاع بس مدة الإرضاع في البيت، هلا بنحو الكل في المعين أو بأي كيفية، هذا المقدار يكون حينئذ خارج دائرة سلطنة حينئذ الزوج وخارج دائرة حق الزوج في الاستمتاع، حق للزوج في الاستمتاع بس ممارسة هذا الحق أو طلب حينئذ ممارسة هذا الحق لا يلغي ما للزوجة سلطان عليه قد ملكته حينئذ سابقا في البيت، لأن حصل التمليك انتهى، واضح، يمكن مثلا أجر البيت لتسعة وتسعين سنة وقام بعد سنة راح باع البيت قطع بصح البيع وبيكون مسلوب المنفعة 99 سنة، ليش؟ لأنه هودة 99 سنة لا سلطنة للمشتري على أن ينقض ملكي، عفوا لا سلطنة إيه لا سلطنة للمشتري على أن ينقض حينئذ ما كان للبائع سلطان عليه من نقل هود منفعة البيت 99 سنة إلى المستأجر في البيت. كذلك الحال هنا، لا سلطان في له حق الاستمتاع بس لا سلطنة له على نقض حينئذ ذلك الحق في البيت، بمعنى أنه هو أهم أو هذا مثلا أسبق زمانا أو أي نقطة أخرى فيها، هذا ما ينبغي أن يقال. بس بقت عبارة أخيرة لا بأس بالتنبيه عليه، هذا الكلام نقوله فيما لو كان الحق الاستمتاع منافيا مع أصل الإرضاع أو منافيا مع صفة من صفات الإرضاع. افترض هلأ حق الاستمتاع مش منافي مع الإرضاع، مثل شو هو لا يستمتع إلا بالله، وهي بتردع مثلا عادة خلينا نفترض بالنهار، واضح؟ فمقسمين الأدوار، هو بالليل وهي شو، والمولودة مثلا بالنهار مثلا بيستفيد. لكن كان إرضاع، كان ممارسة هذا الحق ليلا موجب لشو مثلا؟ لأنه هذا اللبن يمصر ما يعدش له سخونة في قلبه، وبالتالي ما بيعد لبن مغذيا ولبن مفيدا في قلبه. يقول الماتن السخونة مش السخونة، يعني بيمصر اللبن، بيصير مثل الماء، واضح؟ كيف زيت السيارة بعد 4-5000 كيلو مثلا بيمصر كمان بهالكيفية، يسأل أهل الخبرة. فحينئذ مش لح نقول يفسد اللبن، بس بتروح منه صفة التغذية في البين ويغدو مثلا مجرد ماء في البين. ففي مثل ذلك يكون هذا ممارسة هذا الحق، وإن لم يكن حينئذ مزاحما مع أصل حق المستأجر في البين، بس مزاحم مع صفة من الصفات، لأنه وقت اللي استأجرها للإرضاع مع هالمواصفات الكذائية اللي هي بالنسبة للبن، من هالنسبة من السخونة اللي موجب حينئذ للتغذية، ولأنه مثلا لبن المرضع الفلانية بغذي، أما لبن المرضع الفلانية مثلا ما بيقدم، هذا فضلا عما لو كان مضرا، فضلا عما لو كان حينئذ مضرا في قلبه. فهنا حينئذ ممارسة الحق، وإن لم يكون منافيا مع، يعني ممارسة الزوج حق الاستمتاع، وإن لم يكن منافيا مع أصل الإرضاع في البين، لكنه منافيا مع صفة من الصفات التي كانت مأخوذة في الإرضاع. الماتن قدس سره يرى حينئذ أن مثل هذا الحق أيضا في هذه الفرضية والصورة يكون ساقطا في البين. والنقطة هي نفس النقطة في البين، كيف أننا قدمنا أصل الإرضاع حق المستأجر في الإرضاع في البين، قدمناه على حق الاستمتاع في البين، أيضا هذه الصفة بنفس حينئذ تلك النقطة في البين، ولا شيء إضافي حينئذ فيها. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة التاسعة في البحث، والحمد لله رب العالمين.